بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول ابن تيمية رحمه الله: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. مر معنا في اللقاء الأول أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع، هذه المصادر الأصلية والأساسية. شيخ الإسلام هنا أراد أن يقرر لنا شيء مما يتعلق بالمصدر الثاني وهو السنة. قال: السنة نستدل بها لأن فإنها تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ومر معنا طرق الاستدلال بالسنة على الصفات، إما السنة القولية أو الفعلية أو العملية أو الإقرارية. قال بعد ذلك: وما وصف به الرسول وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هذا يرتبط بأي مسألة؟ مسألة قبول أخبار الآحاد. تذكر مرت معنا أخبار الآحاد، أن الحديث الصحيح، أن الحديث متى ما ثبت أو غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإننا نعمل به، سواء في العقيدة أو في الفقه. متى ما ثبت أو غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فإننا نعمل به، سواء كان في العقائد أو في الأحكام في الفقه، بخلاف الذين لا يقبلون في العقائد إلا حديث متواترة ويردون حديث الآحاد. وسبق شيء من التفصيل في هذا أو هذه المسألة. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، أهم شيء يكون حديث صحيح حتى لو كان أحد، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، قبلها العلماء وتوفر فيها شروط القبول، شروط قبول الحديث الصحيح حتى لو كانت أحد، قال: وجب الإيمان بها كذلك، يعني يلزمنا الإيمان بما دلت عليه من معاني. قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الحديث تضمن ماذا؟ إثبات النزول، أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. نعرف معنى النزول؟ هل نعرف معنى النزول؟ تعرفون ما معنى النزول في لغة العرب؟ نعم نعرف ما معنى النزول، ليس هو الصعود مثلا، ليس معناه المشي، ليس معروف معنى النزول. طيب، كيف ينزل؟ الله أعلم، الكيفية لا نعلمها. إذا نثبت لفظ الصفة، صفة النزول، نعرف معنى النزول، نؤمن أن النزول له كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية، ونجزم أنها لا تماثل نزول المخلوقات، لا تماثل نزول المخلوقات، ليس كمثله شيء. إذن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طبعا المخالفين لأهل السنة والجماعة يقولون: هذا الحديث لا يدل على نزول الله، الله لا ينزل. طيب ما معنى الحديث؟ قالوا: تنزل ملائكة الله أو تنزل رحمة الله. نقول: هذا غير صحيح. أولا ليس هذا هو ظاهر اللفظ، مر معنا أنه يجب علينا أن نأخذ بظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما يمنع. الأمر الثاني، الحديث نفسه دل على أن هذا المعنى غير صحيح، نزول الرحمة أو نزول الملائكة، لأنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. هل الرحمة لا تنزل، رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الآخر من الليل وباقي أوقات اليوم ليس فيها رحمة؟ رحمة الله تنزل في كل وقت، لاحظتم كيف؟ إذن النزول هنا لا يصح أن يكون نزول الرحمة، لأن الرحمة تنزل في كل وقت، ليست مختصة بالثلث الأخير من الليل. طيب، من قالوا أن النزول هنا نزول الملائكة؟ نقول: هل الملائكة تقول: من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له؟ الملائكة تقول ذلك؟ لا يصح. إذن تقدير الكلام بالملائكة غير صحيح، تقديره بالرحمة غير صحيح. التقدير الصحيح أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل. كيف ينزل الله سبحانه وتعالى؟ الله أعلم، الكيفية لا نعلمها، لكن نؤمن أنه ينزل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يماثل نزول المخلوقات، لا يماثل نزول المخلوقات. قد يرد إشكال عند بعض الناس، يقولون: طيب، الثلث الأخير في الليل عندنا في هذا البلد في هذا التوقيت، ثم بعدنا ينتقل إلى الدولة المجاورة، ثم الدول العالم كلها يمر عليها الثلث الأخير. إذن هل معنى ذلك أن الله كل جميع الأوقات هو نازل؟ نقول له هذا التصور مبني على أن نزول الله يشبه أو يماثل نزول المخلوقات. تخيلنا هذا التخيل بناء على هذا التصور. إذا أبعدنا هذا التصور نقول ينزل بالطريقة التي يشاءه سبحانه وتعالى، ونجزم أنها لا تماثل نزول المخلوقات. إذا جزمنا بذلك انتفع عنا هذا الإشكال، لا يرد هذا الإشكال يصح لو كان ينزل مخلوق. نحن نعرف نزول المخلوقات، نعرف طريقته وكيفيته، لكن نزول الله لا نعرفه، وبالتالي لا يرد هذا الإشكال علينا. في الحديث حين يبقى ثلث الليل الآخر، ورد عدة روايات في وقت النزول، منها حين يبقى ثلث الليل الآخر كما في هذا اللفظ، في رواية لمسلم أيضا حين يمضي ثلث الليل الأول، وفي رواية أيضا إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. والجمع بينهما بين هذه الروايات أن نزول الله عز وجل أنواع: الأول إذا مضى ثلث الليل، ثم إذا انتصف كان أبلغ في النزول، ثم إذا بقي ثلث الليل الآخر كان هذا أبلغ الأنواع الثلاثة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. متفق عليه. أين الشاهد؟ إثبات أن الله يفرح، صفة فعلية. سأل أحد الإخوة قبل قليل وربما مرت معنا أن كثير من الصفات قد تكون فعلية من وجه وقد تكون ذاتية من وجه. فعلية باعتبار أن الله يفعلها متى شاء، وذاتية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الله متصف بها من القدم، لم يأتي وقت من الأوقات الله لا يسمى متصف بها. مثل الفرح مثلا، يمكن أن يقال أن الفرح صفة ذاتية. من أي وجه؟ من ناحية أن الله من الأزل ومن القدم الله قادر على الفرح، لم يأتي وقت من الأوقات الله غير قادر فيه على الفرح. من هذا الوجه صفة ذاتية. صفة فعلية من جهة أن الله يفرح إذا شاء ويغضب على من شاء ونحو ذلك. قال بعد ذلك: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. الشاهد: يضحك الله كما مر معنا، إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث الشاهد منه عند شيخ الإسلام قول عجب، أن الله يعجب، وإثبات العجب لله سبحانه وتعالى ورد في الأحاديث في السنة، وكذلك ورد في القرآن. أين ورد في القرآن؟ في قوله تعالى: أحسنت، بل عجبت ويسخرون، على غير قراءة حفص. قراءة حفص: بل عجبت ويسخرون، قراءة حفص تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. أما القراءة الأخرى فإنها يقصد بها الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. وفي الأحاديث حديث كثيرة، كما في البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. عجب الله، إثبات العجب لله سبحانه وتعالى. أما هذا الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله فلم أقف عليه بهذا اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام، مع أن شيخ الإسلام حسن هذا الحديث، قال: حديث حسن. ونحو ذلك. المراد أن صفة العجب لله سبحانه وتعالى واردة وثابتة في النصوص. ما معنى عجب الله سبحانه وتعالى؟ العجب بالنسبة لله ما معناه؟ عجب المخلوق، هل تعرفون ما معناه؟ تعجب الشخص، استغرابه من عاقبة الأمر، ما كنت أتوقع أن هذا يحصل، هذا تعجب المخلوق. طب هذا المعنى هل يصح نصف الله به؟ أن الله استغرب، لم يكن يتوقع أن هذا يحدث، هذا يناسب المخلوقات. طيب ما معنى العجب إذن؟ هل نؤول في اللغة؟ لا، العجب في اللغة له معنيان: هذا معنى كما مر معنا في الحزن الأسف، أنه يحتمل الحزن ويحتمل الغضب. هل المعنى هذا لا يليق أن يوصف الله به؟ الله يعلم كل شيء، لا يتعجب بمعنى أنه يستغرب كيف حدث هذا الشيء لم يتوقع، هذا يناسب المخلوقين. المعنى الآخر للعجب هو خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره مما يتعجب منه، كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. كيف يعجب الله من الشاب ليست له صبوة؟ الأصل في الشباب أن يقعوا في الأخطاء، الشاب في فورة الشباب وحماسه الخطأ منه متوقع، فإذا وجدنا شاب قد حافظ على سيرته نقية بدون أخطاء هذا أمر يدعو للعجب. لماذا؟ لأن نظائر هذا الشاب باقي الشباب متوقع منهم الأخطاء، فإذا وجد شاب لم يقع منه خطأ هذا أمر يدعو للعجب، خروج الشيء عن نظائره. هذا المعنى هو الذي يوصف الله به العجب، بهذا المعنى هو الذي يوصف الله به، بأن الله يتعجب من خروج الشاب هذا عن نظائره، كون حافظ على نفسه واستمسك بدينه وإيمانه قدر المستطاع فلم تقع منه صبوة، هذا أمر يدعو للعجب. قال بعد ذلك: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط قط. متفق عليه. طبعا الحديث السابق حديث يضحك يظل يضحك أعلم أن فرجكم قريب، أصل هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي رزين العقيلي. أبي رزين العقيلي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وحسنه الألباني وغيره. وقال ابن القيم في زاد المعاد: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته على أنه قد خرج من مشكات النبوة إلى آخر الحديث. المراد أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد أو أصل هذا اللفظ قد أخرج بعض أهل العلم، ومعناه قد ورد في أحاديث صحاح غيره. الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط قط. متفق عليه. الشاهد أين؟ إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى، إثبات أن لله رجل وقدم. طيب، هل لله رجل؟ نعم لها رجل. هل نعرف ما معنى الرجل؟ نعم نعرف، ليست هي اليد وليست هي الرأس، نعرف ما معنى رجل في لغة العرب. طيب، كيف شكل رجل الله أو قدم الله؟ الكيفية لا أنا. الله أعلم بها. طيب، هل هذا معنى مستبشع؟ لا، ليس مستبشع، هي صفة من صفات الله التي وردت في النصوص الشرعية نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ونجزم أنها لا تماثل صفات المخلوقين، نجزم أنها لا تماثل صفات المخلوقين. قد يعترض بعض المعترضين بقولهم أن رجل في لغة العرب معناها الجماعة الكثيرة، ويكون معنى الحديث: حتى يضع رب العزة فيها رجله، أي أن الله يوم القيامة يضع جماعة كثيرة من الكفار وممن يستحقون دخول النار يضعهم في النار، رجل يسمون رجل. هل هذا له دلالة في اللغة؟ نعم له دلالة في اللغة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل أيوب عليه السلام بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل من جراد، رجل جراد من ذهب. لاحظتم كيف؟ رجل جراد من ذهب، ما معناه؟ جماعة مجموعة كثيرة من الجراد الذهب خر على أيوب وهو يغتسل. إذن رجل في اللغة قد تأتي بمعنى الجماعة الكثيرة، طيب لماذا لا نفسر الرجل في هذا الحديث للجماعة الكثيرة؟ ما دام أنها يصح لغة نقول له الذي جعلنا لا نفسره بالجماعة الكثيرة أنها جاءت في الرواية الأخرى قدم، فرواية القدم تفسر معنى رواية الرجل هنا أنها الرجل الصفة الحقيقية. طيب لو رحنا أو ذهبنا إلى الرواية الأخرى حتى يضع عليها قدمه، القدم في لغة العرب تحتمل أن تكون صفة مثل الرجل، تحتمل أن تكون صفة وتحتمل أن تكون ما يقدمه الإنسان ويكون معنى ذلك أن الله يقدم من يستحق دخول النار فيضعهم في النار. هل هذا له دليل في القرآن؟ نعم، في مثل قوله تعالى وبشر أكان للناس عجبا في أول سورة يونس، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ أنهم قدموا أعمال صالحة تثبت صدق إيمانهم، قدموا أعمال صالحة. إذن القدم في اللغة تحتمل أن تكون القدم المعروفة الصفة وتحتمل أن تكون ما يقدمه الإنسان. طيب لماذا لا نفسر الحديث بأن المراد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، يعني أن الله يضع من يستحق دخول النار يضعهم في النار؟ الذي جعلنا لا نفسرها بهذا التفسير الرواية الأخرى الرجل، كل رواية تفسر الرواية الأخرى. رواية الرجل تدل على أن المراد بها الرجل حقيقية بدلالة رواية القدم، ورواية القدم يقصد بها القدم الحقيقية بدليل رواية الرجل، فكل رواية تفسر أن المقصود هي القدم الحقيقية كما في الرواية الأخرى، أو الرجل الحقيقية كما في الرواية الأخرى، مع أن أصل لفظة قدم ورجل تحتمل لو كانت في سياق آخر تحتمل أن تكون ما يقدمه الإنسان القدم أو الرجل الجماعة الكثيرة ونحو ذلك. قال فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، هذا هو الشاهد، والمسألة فيها تفصيل قد يتسع له المقام. قال بعد ذلك وقوله تعالى يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. أين الشاهد؟ يقول الله تعالى أن الله يتكلم، يقول فينادي بصوت، يدل على ماذا؟ أنه كلام حقيقي ليس كلام نفسي كما يقول الأشاعرة، كلام حقيقي بصوت، الكلام النفسي لا يوجد فيه صوت. فينادي بصوت، والنداء أيضا في لغة العرب لا يكون إلا بصوت. قال بعد ذلك وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كلام حقيقي مباشر. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، هذا دليل على ماذا؟ على إثبات العلو، الله الذي في السماء. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. هذا فيه إثبات صفة العلو كما مر معنا قبل قليل، وفي مسائل أخرى مرتبطة بس قد لا يتسع المقام لذكرها. قال بعد ذلك وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، إثبات العلو أن الله في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه، وهو المعروف بحديث الأوعال، بهذا اللفظ لم أقف عليه، وهناك روايات أخرى للحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وغيرها، وصححه جمع من أهل العلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء، إثبات صفة العلو لله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، إثبات صفة المعية، الله معك حيثما كنت. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وحسنه شيخ الإسلام هنا في الواسطية. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. الشاهد فإن الله قبل وجهه، الله قبل وجه المصلي وهو في سماء وهو في علوه، وهو في علوه ومع ذلك فإنه قبل وجه المصلي. قال وقوله اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. الشاهد منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا يدل على أن الله في العلو وينزل، ويدل على أن التوراة منزلة من عند الله ليست مخلوقة، والإنجيل منزل وليس مخلوق، والقرآن منزل وليس مخلوق. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، إثبات صفة الأول واسم الأول. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم أو رواية مسلم كما في بعض النسخ. وقوله لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إثبات السمع والبصر والقرب لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قرب القدرة والإحاطة القدرة والإحاطة والإجابة. وسيأتي معنا مسألة القرب بعد قليل بإذن الله. قال وقوله متفق عليه، وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إثبات النظر إلى وجه الله الرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون. وهذه اللفظة ورد فيها عدة روايات في ضبطها. من هذه الروايات لا تضامون في رؤيته. ما معنى لا تضامون؟ أي لا يضم بعضكم بعضا من الزحام أثناء رؤية الله، بل ترونه وأنتم في غاية راحة كما ترون القمر، كل يراه وهو مرتاح. هذه الضبط الأول. الضبط الثاني لا تضامون في رؤيته. ما معنى لا تضامون؟ من الضيم وهو الضرر، أي لا يصيبكم ضرر من شدة الزحام بسبب الرؤية، ترونه وأنتم مرتاحين. الأولى لا تضامون من الضم، الثانية لا تضامون من الضيم وهو الضرر. في أيضا بعض الروايات لا تضارون، أي لا يضر بعضكم بعضا من الزحام في الرؤية. وفي رواية لا تضارون أو لا تضارون. كل جميع هذه الروايات لهذه اللفظة سائغة. قال لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. المهم أن يصح هذا الحديث، إذا صح الحديث فإنه يجب الإيمان به حتى ولو كان من أخبار الآحاد أو أحاديث الآحاد. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما ورد في السنة من الصفات نفس قاعدة القرآن التي مرت معنا، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أهل السنة والجماعة هم الوسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، كما أن الإسلام هو الوسط بين الديانات الأخرى غير الإسلام. مما يبين ذلك أن أهل السنة والجماعة مثلا في باب الصفات وسط بين من ومن الذين يبالغون في إثبات الصفات حتى يمثلوا صفات الله بالصفات المخلوقين الممثلة، يسمون الممثلة، هؤلاء بالغوا في هذا الجانب. والطرف الآخر الذين نفوا الصفات المعطلة والمحرفة والمؤولة ونحو ذلك. أهل السنة أثبتوا الصفات كما جاءت في النصوص الشرعية من غير تحريف ولا تكييف، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ولا ومع ذلك يعتقدون ويجزمون أنها لا تماثل صفات المخلوقين، فهم وسط بين الطوائف. وهنا ملحظ مهم في كيف نستطيع معرفة الوسط. أليس الدين الإسلامي هو الدين الوسط؟ أهل السنة هم الوسط، الناس يؤمرون بأن يكونوا وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من هم الوسط؟ هل الوسط هو المتوسط بين شيئين يعني من ناحية المكان؟ لا، الوسط هو الأقرب للنصوص الشرعية، هذا هو الوسط. أضرب لكم مثال يقرب ذلك. في إسبال الثياب لو جاءنا ثلاثة أشخاص، الأول أسبل ثوبه بمقدار متر، والثاني أسبل ثوبه بمقدار أسفل من الكعبين بشيء يسير، والثالث رفع ثوبه فوق الكعبين، أيهما الوسط؟ الذي رفع ثوبه فوق الكعب، مع أنه في ترتيب هذه الصور الثلاث يعتبر الطرف ليس وسط. إذن الوسط ليس هو المتوسط الذي يقع في الوسط، لا، الوسط هو المطابق للنصوص الشرعية، هو الوسط. بعض الناس يقول عن بعض الأشخاص الذين يعني لم يقعوا في كبائر المعاصي، يقول فلان عادي، فلان عادي. إيش معنى عادي؟ إيش معنى عادي؟ يعني هو يقصد أنه ليس عنده انحراف كبير، إنه عادي يعني انحرافات صغيرة. طيب إذا كان هذا الشخص عادي، النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ إذا كان هذا هو مقياس الشخص العادي، النبي صلى الله عليه وسلم يكون غير عادي، والمستقيمين يكونون غير عاديين. العادي والوسط والطبيعي هو المستقيم على الدين، ليس الذي عنده أخطاء. الأخطاء اليسيرة الطبيعية من البشر هذه تقع للبشر، لكن الذي يصر عليه ويتعمد ليس هو العادي. العادي هو المستقيم على الدين، الوسط هو المستقيم على الدين، ومن عداه إما إفراط أو تفريط. لكن الميزان الذي نستطيع تمييز فيه وما كان على مثل ما كان على النبي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الوسط وهو العادي، وما عداه إما يكون إفراط أو تفريط في أحد الجانبين، إما يكون غلو في الإفراط وإما يكون غلو في التفريط. قال شيخ الإسلام بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، أمة الإسلام وسط بين الأمم والديانات الأخرى. مثال ذلك مما يذكره بعض أهل العلم في أبواب الطهارة، إذا وقعت النجاسة على ثوب الشخص كيف يطهرها؟ عندنا ثلاث ديانات، عندنا اليهودية، عندنا النصرانية، وعندنا الإسلام. في اليهودية إذا وقعت النجاسة على الثوب فإنها طريقة تطهيرها تقرض بالمقراض، تقص وترمى، غير قابلة للتطهير، واضح؟ هذه النجاسة. في النصرانية، عند النصرانية لا يبالون بالنجاسات، ولذلك تجدهم لا يتنزهون من البول، وتجدهم لا يتطهرون، لا يبالون بوقوع النجاسات على ملابسهم، وهذا أمر معروف متداول عندهم. أهل الإسلام وسط بين شدة اليهودية وبين تساهل النصرانية، يطهرون النجاسة إذا وقعت على الملابس بعدة أنواع من التطهير، إما بالماء وإما بالشمس، وقد يطهرها الهواء يجففها، وقد تطهر بمطهرات أخرى تذيب عين النجاسة، ونحو ذلك من أنواع التطهير. إذن الإسلام وسط بين الديانات، كما أن أهل السنة وسط في الفرق المنتسبة للإسلام. ثم ذكر شيخ الإسلام جملة من أمثلة الوسطية لأهل السنة، قال فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، كما مر معنا قبل قليل. فالصفات أهل السنة وسط، أهل التعطيل الجهمية الذين ينفون الصفات مطلقا، ووسط بين الطائفة الأخرى وهي أهل التمثيل الذين يمثلون ويشبهون صفات الله بصفات خلقه. قال بعد ذلك وهم وسط في باب أفعال الله، أي الأفعال التي يفعلها الله، وسط بين الجبرية والقدرية، وهذه ستأتينا في أبواب القدر، الأفعال التي يفعلها العبد هل الله قدرها وشاءها أم لا؟ أهل السنة وسط يقولون الله أعطى العبد قدرة ومشيئة لكنها تحت مشيئة الله. الجبرية يقولون الله هو الذي يتصرف في جميع الأفعال الموجودة في الكون ومنها أفعال عباد، فقد أجبر العباد على أفعالهم فهم جبرية، يقولون نحن مجبرون على أفعالنا، ليس لنا قدرة وليس لنا إرادة، لا نستطيع حركاتنا هذه مجبرين عليها، الطاعات التي نفعلها مجبرين عليها، المعاصي التي نفعلها مجبرين عليها، هؤلاء جبرية يقولون ليس لنا قدرة، كل هذه أفعال الله ليست أفعال لنا. الطرف الثاني القدرية، القدرية ماذا يقولون؟ يقولون الأفعال التي يفعلها العبد من المعاصي ونحو ذلك هو الذي خلقها، هو الذي يفعلها وخلقها، الله ليس له علاقة بها. لاحظتم كيف؟ طرف آخر يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، سيأتي معنا في أبواب القدر بإذن الله. أهل السنة وسط في هذا الباب، ماذا يقولون؟ يقولون العبد له مشيئة وإرادة لكنها تحت مشيئة الله وإرادته، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لكم مشيئة، العبد له مشيئة لكنها تحت مشيئة الله، وسيأتي مزيد تفصيل لها في أبواب القدر بإذن الله. قال بين الجبرية والقدرية، قالوا في باب وعيد الله، الوعيد النصوص الوعيد التي أخبر الله بها، قال بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة ماذا يقولون؟ يتساهلون في الذنوب، لا يضر مع الإيمان ذنب، الإيمان الذنوب لا تؤثر في الإيمان عندهم، وهؤلاء المرجئة. القدرية والوعيدية كالخوارج والمعتزلة ونحو ذلك ماذا يقولون؟ يقولون الذي يفعل كبيرا من كبائر الذنوب يخرج من الإيمان. إذن عندنا مرجئة يقولون إذا فعلت كبيرة لا يتأثر إيمانك، كبيرة من كبائر الذنوب، وعندنا خوارج ووعيدية ومعتزلة يقولون إذا فعلت كبيرة خرجت من الإيمان أصبحت كافرا. أهل السنة والجماعة يقولون الشخص إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب يكون مؤمن لكنه ينقص إيمانه، ينقص إيمانه، الإيمان يزيد وينقص، ينقص إيمانه. المرجئة والخوارج يقولون الإيمان دفعة واحدة، كتلة واحدة، إما يبقى كله وإما يذهب كله. المرجئة يقولون يبقى كله، إذا فعلت كبيرة يبقى إيمانك ما يتغير، والخوارج يقولون إذا فعلت كبيرة من كبائر الذنوب يذهب إيمانك كله تصبح كافر. أهل السنة يقولون لا، الإيمان يزيد وينقص، إذا فعلت كبيرة ينقص إيمانك، ينقص إيمانك بقدر الكبائر التي تفعلها، لكنك تبقى مؤمن، تبقى مؤمن. ولذلك يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، يسمونه فاسق، هو مؤمن لكنه يوصف بأنه فاسق، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، أو هو مؤمن ناقص الإيمان، هذا وصف صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، كما سيأتي مزيد بيان لذلك في موضوع بإذن الله. قال بعد ذلك وفي باب أسماء الإيمان والدين، باب أسماء الإيمان والدين أي مباحث الأسماء والأحكام، ما هي مباحث الأسماء والأحكام؟ الأسماء أي الأسماء الشرعية التي جاءت في النصوص، مؤمن، كافر، منافق، فاسق، هذه الأسماء لها ضوابط شرعية، متى نطلقها، متى نصف الشخص بأنه مؤمن؟ لابد أن تتوفر فيه الشروط، قول وعمل واعتقاد كما مر معنا. متى نصف الشخص بأنه كافر؟ إذا اختل إيمانه، انتقض إيمانه كما سيأتي معنا، أو أتى بما يخرج من الإيمان. متى نصف الشخص بأنه منافق؟ متى نصف الشخص بأنه فاسق؟ وهنا ملحوظة، كثير من الناس يتساهل في إطلاق الفسق على الناس، والفسق له اسم شرعي، الفسق اسم شرعي ورد في النصوص الشرعية، أولئك هم الفاسقون ونحو ذلك، بل هناك رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في الفسق، الحالة أحكام الفاسق، فقط أحكام الفاسق مجلدين كبار، هذه كلها مرتبطة بالفاسق. فمن الخطير أن تصف الشخص بأنه فاسق إن لم يكن متصف فعلا بهذا الوصف، وسيأتي معنا متى يصح وصف الشخص بأنه فاسق. هذه من أمثلة الأسماء والأحكام. الأحكام الشرعية الواردة مثل الحكم بأن هذا في الجنة، هذا الشخص في الجنة، هذا حكم، وهذا الشخص في النار، وهذا الشخص حكمه كذا أو نحو ذلك من الأحكام. هذه الأحكام لها ضوابط شرعية لا يصح أن تطلق بدون ضوابطها. وسيأتي معنا شيء من هذه الأحكام، متى نشهد لمعين بجنة أو نار سواء كان من أهل الإسلام أو من خارج أهل الإسلام. قالوا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. ما معنى ذلك؟ أهل السنة والجماعة عندهم الفاسق، الفاسق هو الذي يفعل الكبيرة ولم يتب منها. طيب من فعل كبيرة ولم يتب منها، ما اسمه وما حكمه؟ هذا باب الأسماء والأحكام. أهل السنة والجماعة يقولون اسمه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. ما حكمه؟ حكمه في الآخرة يستحق العقاب بقدر ما عنده من معاصي ثم مآله إلى الجنة ما دام مسلما مؤمنا. واضح؟ عند الحرورية والمعتزلة الذين هم الخوارج ونحو ذلك، ما اسم فاعل الكبيرة؟ كافر. الذي يفعل كبيرة عندهم كافر، اسمه في الدنيا كافر، وحكمه في الآخرة خالد مخلد في النار. واضح؟ اختلفت الأسماء والأحكام هنا بين أهل السنة وبين غيرهم. طيب هؤلاء الحرورية والمعتزلة ومنهم الخوارج ونحو ذلك، المرجئة والجهمية من فعل كبيرة عندهم ما اسمه؟ اسمه مؤمن لم يتأثر إيمانه. ليس مثل أهل السنة والجماعة يقولون مؤمن ناقص الإيمان، لا، يقولون هو مؤمن إيمانه لم يتأثر، هذا اسمه. طيب ما حكمه؟ حكمه لا يتأثر، يدخل الجنة عندهم، لم يؤثر فعل الكبيرة عندهم على إيمانه. لاحظتم كيف مباحث الأسماء والإحكام اختلفت بين أهل السنة وبين غيرهم، وهم وسط بينها، وسيأتي مزيد بيان لبعض هذه المواضع لاحقا بإذن الله. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. لعل العبارة الأدق في هذا الموضع أن يقال وفي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، لأن آل البيت هم الذين افترق تقابل فيهم الرافضة وتقابل فيهم الخوارج. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كفار عند الخوارج وكفار عند الرافضة، كلا الطائفتين يذمونهم ويسبونهم، أما آل البيت هم الذين حصل بينهم التقابل. قالوا وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبارة أدق، بين الرافضة. الرافضة ماذا يصنعون بآل البيت؟ يزعمون أنهم يغلون فيهم ويفعلون فوق منزلتهم، والخوارج يسبونهم وينتقصونهم دون منزلتهم. أهل السنة يعرفون حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في آخر العقيدة الواسطية، يعترفون بفضلهم وبقدرهم وينزلونهم منزلتهم الواردة في النصوص الشرعية كما سيأتي مزيد بيان لذلك بإذن الله. هذه جملة من الأمثلة على وسطية أهل السنة والجماعة، الأقرب والأدق آل البيت. نعم، الخوارج يكفرون الصحابة من آل البيت، هم يكفرون الصحابة من آل البيت الخوارج، حتى أن النواصب يعادون آل البيت، يعادون آل البيت، لكنه جعلها بين الرافضة والخوارج، وهذه أقرب يعني من أن تكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون آل البيت بدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك فصل وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، هذا مما تواتر، فوق السماوات على عرشه، استواء على العرش، علي على خلقه، العلو لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، المعية، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، لاحظ استوى على العرش يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هنا في هذه الآية جمع بين الاستواء على العرش والمعية، إذن المعية لا تقتضي مخالطة، الله معنا وهو مستوى على عرشه، لا تعارض بين الأمرين. وانتبه إلى ما سيقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. المعية لا تستلزم أو تستوجب الاختلاط، أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. في اللغة لا يجب من لفظة مع أن تكون اختلاط، بل تحتمل أن تكون اختلاط وأن تكون مطلق المصاحبة. يعني ليس معناها أنها لا تدل على الاختلاط، لا، هي لا تجب، لا يلزم منها الاختلاط، قد تدل على الاختلاط أو غير الاختلاط. قال فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. خلاف، كلمة خلاف متكررة مرتين في الطبعة صحيح، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، كما مر معنا في المثال السابق، سرت من الرياض إلى مكة والقمر معي، وليس معناه أنه مختلط معي في السيارة. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، واضح معناه، واضح، لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، كما مر معنا. ليس معنى قولنا الله في السماء أي أن الله وسط السماء وهي تحيط به، لأنه لا يمكن لشيء من مخلوقات الله أن يحيط بالله، الله أعلى وأعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. إذن ماذا يكون معنى الآية؟ قلنا إما يكون معنى السماء أي العلو، الله في العلو، أو يكون في بمعنى على، فيكون الله على السماء ونحو ذلك. قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف الله عز وجل؟ الله أعظم وأجل، هذا الكرسي وهو من أصغر مخلوقات الله وسع السماوات والأرض، فكيف به سبحانه وتعالى عز وجل؟ قال قد وسع كرسي السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإذنه. فصل. وقد دخل في ذلك أي فيما سبق من المسائل الإيمان بأنه قريب مجيب، القرب والإجابة، أن الله يجيب الدعوات، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله من صفاته أنه قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب، الله قريب من عباده. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. صفة القرب باختصار، بعض أهل العلم الله قريب من صفاته أنه قريب سبحانه وتعالى، قرب يليق بجلاله وعظمته لا يشابه قرب المخلوقين. من أهل العلم من قال أن قرب الله نوع واحد فقط، قرب عام، ليس مثل المعية، هناك معية عامة ومعية خاصة، يقول القرب نوع واحد، قرب عام، الله قريب من جميع مخلوقاته بعلمه وإحاطته وقدرته، هذا القول الأول. القول الثاني، وكلا القولين لأهل السنة، وكلا القولين لأهل السنة، القول الثاني أن القرب نوعان، قرب عام وقرب خاص، مثل المعية، مثل المعية. القرب العام قربه من جميع المخلوقات بالعلم والإحاطة والقدرة، وقرب خاص بإجابة الدعوات والنصر والتأييد، بإجابة الدعوات والنصر والتأييد، كما في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قرب إجابة الدعوات. ولذلك يعبر بعض أهل العلم عن القرب الخاص بقوله قريب من العابدين بالإثابة ومن الداعين بالإجابة، قريب من الداعين بالإجابة ومن العابدين بالإثابة، بمعنى قرب إجابة الدعوات والنصر والتأييد. وهناك مسائل مرتبطة بهذه قد يعني لا يتسع المقام لها. المراد إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال. قال بعد ذلك شيخ الإسلام وبه نختم هذا المجلس: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. ومن الإيمان بالله وكتبه، ما علاقة القرآن بالإيمان بالله؟ أن الله أنه كلام الله، والله يتكلم من صفاته. الإيمان بالأسماء والصفات ما معي؟ طب ما علاقة الإيمان بالقرآن بالكتب؟ أن القرآن من الكتب التي أنزلها الله. إذن الإيمان بالقرآن والتصديق به يدخل في الإيمان بالله ويدخل في الإيمان بالكتب. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة كما مر معنا في التعريف السابق الذي ذكرناه، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ليس كلام جبريل وليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم كما مر معنا تذكرون، إنه لقول رسول كريم وما إلى ذلك من النصوص. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، يعني لا يصح أن يقال أن القرآن حكاية، يعني يحاكي يشابه كلام الله، لا، هو كلام الله بنفسه، الله تكلم بهذه الحروف وبهذه الكلمات، ليس شيء مماثل له بل هو نفسه. وكذلك عبارة، ليس القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، جبريل عبر به عن كلام الله أو حاكى كلام الله، لا، هو كلام الله حقيقة. ليس كما يقول الأشاعرة معنى نفسي، جبريل هو الذي عبر بالكلمات، ليس عبارة وليس حكاية. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الكلام حقيقة يضاف إلى من قاله مبتدئا، الله هو الذي ابتدأ بالكلام، يضاف إلى جبريل إضافة التبليغ، قاله تبليغا لا بأس كما في الآية إنه لقول رسول كريم. قال بعد ذلك: وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. الجملة الأولى فيها رد على طائفة، والجملة الثانية فيها رد على طائفة أخرى. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هذا الاعتقاد الصحيح. ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض من يقوله من المعتزلة والجهمية الذين يقولون أن كلام الله الحروف دون المعاني، المعاني من النبي صلى الله عليه وسلم أو من جبريل، لكن الحروف خلقها الله، خلق الله الحروف كما تقول المعتزلة، خلق الله القرآن، ولا المعاني دون الحروف. من الذي يقول أن كلام الله هو المعاني دون الحروف؟ الأشاعرة الذي يقولون كلام الله هو المعنى النفسي ليس هو الحروف الموجودة، الحروف هذه جاء بها عبر بها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به أي بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم. ما علاقة الإيمان بالله وبالكتب وبالملائكة وبالرسل بالرؤية؟ ما علاقة رؤية الله بهذه الأركان؟ لاحظ ماذا قال شيخ الإسلام. قال: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به أي بالله وبكتبه وبملائكته وبرسله، دخل في هذه ماذا؟ الإيمان بالرؤية. الإيمان بالرؤية ما علاقتها بالإيمان بالله؟ مر معنا الأسماء والصفات، واضح؟ ما علاقتها بالإيمان بالكتب؟ أن الكتب القرآن جاءت دلالة الرؤية فيه، الرؤية جاءت في القرآن أليس كذلك؟ إذا من الإيمان بالقرآن أن نؤمن بأن أهل الإيمان يرون ربهم. ما علاقة بالملائكة؟ الذي نزل بالقرآن الذي جاء بهذه المعلومات هو الملائكة، جبريل عليه السلام، إذن هذا من الإيمان بالملائكة من هذا الوجه. الرسل هم الذين بلغوا لنا القرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم، من الإيمان بالرسل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ لنا القرآن والسنة وجاءنا بهذه، وهذه مسألة واردة في القرآن والسنة. وأيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، كأن أهل الإيمان يرون ربهم في الآخرة، يعني تحتمل أكثر من معنى. قال: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما مر معنا في الموضع السابق دلالة هذا الحديث على الرؤية. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. عرصات القيامة ما معناها؟ العرصات جمع عرصة أو عرصة، وهي موضع لا موضع واسع لا بناء فيه، موضع واسع لا بناء فيه. عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة، أي يرونه قبل دخول الجنة ويرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، كما يشاء الله تعالى. وسبق تفصيل الكلام حول مسائل الرؤية على سبيل الاختصار. ثم ختم شيخ الإسلام هذا الموطن، وكما ترون أنه استغرق أكثر من نصف العقيدة الواسطية ما يتعلق بالأسماء والصفات. كل ما سبق معنا من الآيات والأحاديث هي تتحدث عن الأسماء والصفات والطريقة الصحيحة للإيمان بها، أن نؤمن، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، سواء جاءت في القرآن أو جاءت في السنة. وذكر شيخ الإسلام جملة وافرة من الآيات التي تدل على ذلك، ثم انتقل وجاء بجملة وافرة من الأحاديث التي تدل على الأسماء والصفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. وكما تلاحظون أنه اختصر الكلام جدا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ذكرها سردا في موضع واحد. والإيمان مر معنا جمل يسيرة في بيان ما يتعلق بالإيمان بالملائكة والكتب والرسل في بداية العقيدة الواسطية. نتوقف عند هذا الموضوع.